قسوة به نقتدي. محمد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلت أتحدث عن أهل السنة والجماعة، عن أتباع المنهج السلفي، ولا يكاد يمضي أسبوع، بل ولا أبالغ إن قلت لا يكاد يمضي يوم واحد إلا والهجمة تزداد شراسة على السلفيين وأتباع المنهج السلفي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. لازلت أتحدث عن أهم صفات أهل السنة والجماعة وأهم خصائصهم، وأود أن أجمل الحديث سريعا لأنني اشتقت إلى أن أرجع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأرجو أن نعود سريعا بإذن الله تعالى لنعيش مع أبي بكر، فما أحوجنا الآن في زمان الفتن إلى أبي بكر. أسأل الله أن يجمعنا به مع النبي في الفردوس الأعلى. ذكرت أيها الأحبة من أهم صفات أهل السنة والجماعة أنهم أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف، وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف، لأن الله جل وعلا يأمرنا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآيات. لكن أهل السنة كما ذكرت حين يدعون إلى الاجتماع وإلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ويدعون إلى نبذ الفرقة وإلى وحدة الصف، فإنهم لا يدعون إلى وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق وسنة واتباع وهدى. أرجو أن يكون هذا الكلام راسخا. نعم، نحن ندعو إلى الائتلاف، وندعو إلى الاجتماع، وندعو إلى وحدة الصف، لكننا ندعو إلى الوحدة على كتاب وسنة، على الكتاب والسنة، لا نريدها وحدة تجمع شتاتا متناقضا على غير حق واتباع وهدى. فإن وحدة على غير الكتاب والسنة تفرق ولا تجمع، وتجرح ولا تضمد، وسرعان ما تنفصم عراها وتزول أواصرها. لأنني أقول لكم دائما، وقد ذكرت ذلك مرارا من سنوات طويلة، قلت لكم إذا وجدتم أخوة بغير إيمان فاعلموا يقينا أنها ليست أخوة الإيمان وليست أخوة الدين، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع، وسرعان ما تنتهي وتزول. لا يمكن أبدا أن تزول الأخوة الإيمانية، وإن أخطأت في حقك وإن أخطأت في حقي، إن كانت أخوتنا أخوة إيمان لا تنفصم عراها بهذه السهولة، لا يفرط الأخ في أخيه بهذا اليسر وهذه السهولة إلا إذا كان الالتقاء على غير أخوة الإيمان. فإن وجدتم أخوة في الظاهر بغير إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، وسرعان ما تزول هذه الأخوة وتنفصم عراها. وإن وجدتم إيمانا في الظاهر أيضا بغير أخوة حقيقية فاعلموا بأن هذا الإيمان إيمان ناقص يحتاج إلى تجديد، أو إن شئت فقل إلى تحقيق. إنما المؤمنون إخوة، فأهل السنة والجماعة يدعون إلى الاجتماع نعم، ويدعون إلى الائتلاف نعم، ويحذرون من الفرقة نعم، لكنهم يدعون إلى الاجتماع على الحق وعلى كلمة الحق، لا على البدع ولا على الباطل ولا على الهوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إن سبب الاجتماع والألفة بنقطة جميلة ووجيهة، يعني قد يبحث كل أولادنا وكل إخواننا عن سبب هذا التشرذم والتنازع والتفرق والتهارش، سببه حتى بين أبناء المنهج الواحد، يعني في فرقة بين أبناء المنهج السلفي، وفي سلفية اسكندرية وسلفية القاهرة وسلفية المنصورة وسلفية كفر الشيخ وسلفية يعني سلفيات كثيرة، وهذا أمر يدمي القلب. والمنهج السلفي أصول واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، حتى ولو وقع خلاف بين مشايخ المنهج السلفي بمدارسه المتعددة، حتى لو وقع خلاف في بعض الفهم أو في بعض الرؤى أو حتى في فهم بعض مسائل العقيدة، فلا يجوز بسبب هذا أن يفترق أبناء هذا المنهج، لا يجوز أن يفترق أو أن يختلف. قد نختلف في جزئيات دقيقة جدا، قد نختلف في جزئيات دقيقة جدا، وربما نعقد الولاء والبراء عليها، ربما نعقد الولاء والبراء عليها، مع أنه لا يجوز أبدا أن يعقد الولاء والبراء بيننا بين أبناء المنهج الحق على مثل هذه الجزئيات، وإنما فلا حرج أن يختلف فيها رموز هذا المنهج وشيوخه دون أن ينعكس هذا الاختلاف على القلوب، فضلا عن انعكاسه على الطلاب والأتباع لكل شيخ. وترى إخواننا يعني يعقدون الولاء والبراء على أسماء شيوخ وعلى أسماء وعلى بعض المسائل، يعني يعقدون الولاء والبراء على أسماء شيوخ، أنا شيخ فلان أعقد الولاء والبراء عليه، ربما لا أحب أخا من إخواني على نفس منهجي وعلى نفس معتقدي وعلى نفس أصولي، لأنه لا يرى أن يجلس لهذا الشيخ أو أن يتعلم منه لأي سبب من الأسباب، قد يكون سببا قلبيا أو قد يكون سببا خلافيا مع الشيخ في مسألة واحدة أو في مسألتين أو في ثلاث مسائل، وهذا خلل كبير جدا لم يقل به إمام من أئمة هذا المنهج، لا من القدامى ولا حتى من المعاصرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى الذين مضوا قريبا، لم يقل بهذا أحد من علمائنا. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يؤصل هذا، وستسمعون الليلة كلاما عجيبا جدا لشيخ الإسلام، يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت لا توالي ولا تعادي على محمد حسان ولا على غيره، ما ينفعش تعقد الولاء والبراء على الأشخاص ولا على الشيوخ. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا
يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يقدم لها منهجا أو كلاما يدعو إليه، يعني إلى هذا الكلام وإلى هذا المنهج، ويوالي ويعادي عليه. يا الله، يوالي ويعادي عليه، يقول لك ده كتاب الشيخ فلان كل اللي فيه حق. يا ابني غلط، هو قرآن مش قرآن، هو عشان يبقى كل كلمة في الكتاب حق. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام ربنا فقط، ما فيش كتاب آخر على وجه الأرض معصوم إطلاقا. يبقى ما تعقدش الولاء والبراء على كلام فرد أو على كلام شيخ أو حتى على كلام إمام من الأئمة. غلط يا إخوانا، غلط. أنا بقال السنين بقول الكلام ده غلط، وده سبب من أسباب الفرقة اللي موجودة بين أبناء المنهج الواحد، بين أبناء المنهج الرباني المنير القرآني النبوي المنهج السلفي. ربما يصل الأمر إلى حد العداء، والله لمحت ذلك ورأيت ذلك إلى حد العداء. سلفية القاهرة أو سلفية المنصورة أو سلفية اسكندرية إلى غيره، يصل الأمر إلى حد العداء وإلى حد التشكيك والتخوين. وأصولنا واحدة، أصول المنهج واحد، والأصول واضحة كالشمس. هو أنا عشان بختلف مع الشيخ فلان في مسألة أو في مسألتين أو في خمس مسائل ينعكس هذا الخلاف على قلوبنا وتتنافر القلوب، ثم ينعكس على طلابي وينعكس على طلاب الشيخ الآخر لترى هذا التنازع والتهارش بين أبنائنا أبناء المنهج الواحد؟ ليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله. خلي بالك، غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يبقى قرآن سنة إجماع، إجماع. ما ينفعش حد يأخذ الولاء والبراء على غير هذه الأصول. فشيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول إن سبب الاجتماع والألفة، كلام نفيس أوي، إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين كله والعمل به. لا يمكن تجتمع القلوب ويجتمع أبناء المنهج الواحد فضلا عن اجتماع الأمة إلا إذا جمعت الأمة الدين كله وعملت به. إنما لما تعمل بجزء من الدين وتترك جزءا آخر مش هتلتقي القلوب، مش هتجتمع. ده مجرد اختلافنا في صف في الصلاة بيسبب اختلاف القلوب. شوف ايه علاقة مولانا الصف بالقلب، ما علاقة وطيدة جدا، علاقة وطيدة جدا. يعني هل تصدق ان لو انت واقف في صف واحد مع اخيك في الصلاة خلف امام واحد والصف فيه اعوجاج او انحراف، هذا الاعوجاج والانحراف ينعكس انعكاسا سلبيا على ائتلاف القلوب؟ ايه الكلام انت بتقوله ده؟ ترجم بالغيب؟ لا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا تسون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. يا الله، والله يتخلي بالكم الكلام ده. والله لا تسون، ده لام الامر، لام الامر، لا تسون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. ده صف واحد. طب تصور بقى هذا، يعني التشرذم والتنازع والتصادم اللي موجود في الصف الاسلامي، يبقى كيف تلتقي القلوب؟ القلوب مش هتلتقي، لن تلتقي القلوب ابدا مع هذا التنازع والتشرذم اللي موجود على الصف. وانا بقول وبصرخ ان الكل التقى والكل اجتمع. ايعقل ان يجتمع اهل الباطل على باطلهم ولا يجتمع اهل الحق على حقهم؟ ده في خلل كبير قوي يا اخوانا في القلوب. الموضوع ده موقفنا قوي، موقفنا. أيعقل أن يجتمع أهل الباطل لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد 80 سنة في مصر يهتف في ميدان التحرير بعودة الشيوعية؟ هتافات علني. بيقولوا شيوعيين شيوعيين حتى الموت شيوعيين، لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد 80 سنة بيهتف للشيوعية في مصر في قلب ميدان التحرير. وأبناء المنهج الواحد المنهج الحق كما ترون، بل ربما تتابعون منهم من يطعن في أخيه ومنهم من يريد أن يسقط يعني إخوانه، وإن الله وإن إليه راجعون في ظل هذا الضرط الحرج. وأنا أسأل الله أن يعصم إخواننا جميعا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيه، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين كله والعمل به. خلي بالك ده كلام غالي جدا. إن سبب الاجتماع والألفة، الحقيقة ده يغيب عن ناس كتير جدا، السبب ده يغيب عن ناس كتير على الساحة. قل لك إزاي نجتمع؟ لا يمكن أن نجتمع إلا إذا جمعنا الدين وعملنا بالدين، مش مجرد تنظير. التنظير يا إخوانا لن يعيد للقلوب الألفة. صحيح هو سبب لا أقلل من شأن، إذا كان التنظير صحيحا ومشروعا ومنضبطا ومهذبا ومؤدبا كما سأبين الآن، سبب من أسباب الألفة. لكن التنظير وحده لا يكفي، وإنما لابد من التأصيل العلمي مع العمل. إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين كله والعمل به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به سبحانه وتعالى باطنا وظاهرا. اسمع يقول إيه؟ بل ونتيجة الجماعة، الله، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. يا ده يوم فضيحة، يوم فضيحة، يوم ما تجد واحد انت عارفه كويس قوي ويوم القيامة اول ما نطلع من القبور تلاقي وجوه كتيرة جدا اسود من ظلام الليل، سواد شديد. مين دول اصحاب الوجوه الكالحة السودة دي؟ هؤلاء وجوه اهل البدعة والفرقة، وجوه اهل البدعة والفرقة. اما الوجوه البيضة المنيرة اللي عمالة تتلألأ بالنور دي وجوه مين؟ أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى أهل السنة والجماعة وجودهم وجوههم بيضاء منيرة مشرقة، ووجوه أهل البدعة والفرقة سودة كالحة زي سواد القبر وسواد الليل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يبقى نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمتى ترك الناس، عشان تعرف سبب الفرقة معناك سبب الرحمة والرضوان الاجتماع، لكن شو بيقولي؟ بقول: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به، يا الله اللهم ارحم ضعفنا يا رب، بعض ما أمر الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. خلي بالكم يا شباب، والله ده كلام يرعب، اقسم بالله مش كلام نظري كده بتقال، ده كلام خطير. بيقول: فمتى ترك الناس بعض ما امر الله به وقعت بينهم العداوه والبغضاء. ده بعض. امال فمتى لو ترك الناس جل ما امر الله به ورسوله؟ ده احنا ما تركناش بعض ما امر الله به، ده احنا تركنا جل ما امر الله به. أنا لا أيأس ولا أقنط، لكن عشان نبقى على أرض واقع، فمتى ترك الناس بعض ما أمر الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. احفظ دول، احفظوهم يا جماعة، وانشرون بين إخوانكم وقولوا تعالوا يا جماعة نلتقي، تعالوا يا أخوانا احنا أصحاب منهج واحد، تعالوا نلتقي وننسى هذه العصبيات البغيضة. والمشايخ هم أول المسؤولين أمام الله عن هذا الواقع الأليم بين أبناء المنهج السلف. وما أبرئ نفسي، بقولها لله، الشباب والأبناء والأتباع قد يكون عندهم بفضل الله من الغير على الدين، وقد يتقطعون ويتمزقون الآن لواقع بلدهم ولواقع أمتهم، ويتمنون أن لو وجدوا علماءهم ومشايخهم جميعا يجلسون على دائرة واحدة يضعون الخطط والأهداف للمرحلة الراهنة والمقبلة لتحكم بلدهم بكتاب الله وسنة رسوله. هو البلد مش هتحكم بالكتاب والسنة وانا قاعد بعيد عن الواقع، لن تحكم بالكتاب والسنة وانا يعني بعيد عن الواقع، أو أنا مجانب وهارب من الواقع، بل لابد أن أغير هذا الواقع، وأن أمهد الأرض، وأن أحرثها، وأن أبذرها ببذر الحب للكتاب والسنة، لتهيئ القلوب والعقول والأرض لمن يحكم هذه البلاد بل والأمة بالكتاب والسنة. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام استنى لما المهد طلع، كان استنى لما المهد يطلع ويحكم الأرض كلها وتنزل الأمنة وتنزل البركة، لا ما حصلش، مع أنه صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا بما سيؤول إليه الحال في أيام المهدي، أخبرنا بذلك والصادق الذي ينطق عن الهوى. لكن هل قعد النبي سلبيا ينتظر أن ينزل النصر من السماء؟ وإنما قال ربنا جل وعلا له: هو الذي أيدك بنصره، كمل كمل، ما سمعتش، وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيوة، لازم تاخد بالسبب، لازم تتحرك، لازم تجتهد، لازم تجاهد، لازم تعمل، لابد أن تدعو الخلق للحق بحق. ما ينفعش أظل جالسا سلبيا وأنتظر أن تحكم مصر بالكتاب والسنة وأنا سلبي بعيد عن هذه المؤامرة الكبيرة التي تحك للدين وللأمة وللبلد إطلاقا. لا يقول بذلك لا قرآن ولا سنة. اسمع شيخ الإسلام بيقول إيه، بل وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا. فسد وهلك على طول نتيجة مرة للفرقة. فإذا تفرق القوم، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا. اسمع اللي جاية التانية، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. الاجتماع في الصلاح للقلوب، في الصلاح للقلوب، وفي الصلاح للأحوال. والفرقة فساد للقلوب وتنافر للقلوب وفساد للأحوال. وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ده كلام شيخ الإسلام، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله العظيم إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فأهل السنة إذن مستمسكون بالجماعة، يدعون إلى التآلف والوحدة والاعتصام، معرضون عن مواقع التفرق والتشرذم والتنازع والتهارش والاختلاف، ملتزمون بالكتاب والسنة والإجماع، بعيدون كل البعد عن مواطن المتشابهات، عن مواطن المتشابهات والاختلافات التي تفرق الجمع وتشتت الشمل. لا يعني أنا دايما بقول إذا أردنا الآن قلنا يعني من النقاط المهمة جدا إن شاء الله سأتحدث عنها غدا بالتفصيل في خطبة الجمعة، من الأولويات المطلوبة الآن، وخلي بالك من أنا حوله ده، أن نتجنب ما استطعنا صناعة الخصوم والأعداء. أن نتجنب ما استطعنا صناعة الخصوم والأعداء، على قد ما نقدر مش عاوزين نكتر أعدائنا. خلي بالك ما بقولش نلغي، لا، سنة كونية، دي سنة كونية إن لابد أن يكون للحق أعداء، لابد أن يكون للحق أعداء إلى قيام الساعة، دي سنة مش هتتغير. سن واحد يتصور إن لا، خلي بالك، ولما أقول عبارة يعني أوزنها بالمنهج المجمل والطرح المجمل، حتى لا أضطر لوضع قيود لكل لفظة بقولها، إنما على قد ما نقدر من الحكمة إن إحنا نقلل الأعداء ونقلل الخصوم، وتقليل الأعداء وتقليل الخصوم مش معناه إلغاء العداوة وإلغاء الخصومة، لا، العداوة قائمة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقدم الإنس على الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، العداوة قائمة بس قلل ما استطعت. مش من الحكمة ان كل يوم تعمل لك عدوا من طائفة او من جهة او من فرقة عشان تقدر تتحرك للدعوة وللدين. وانتم تعلمون كيف تنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية عن امور يعني لو نظرنا اليه الان لطاشت عقولنا، من اجل ان يتفرغ للدعوة وللبلاغ، لدرجة ان يتنازل عن صفة الرسالة، مش ممكن أبدا. قل له هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قريشا، يوم يرد السهيل بن عمرو يقول له والله لو كنا نعلم أنك رسول الله، أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. مش حاجة اسمها محمد رسول الله، ده حاجة طير الدماغ، يعني طير العقل. ولذلك حاب أصيبه بحالة ذهول، والنبي يقول لهم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي امحوا رسول الله، امسح الكلمتين دول. يقول والله لا أمحوك أبدا، ما قدرش علي رضي الله، ما قدرش، والله لا أمحوك أبدا، أنا أمسح رسول الله، والله ما أمحوك، والله ما يحصل، والله لا أمحوك. قال له طب شور لعليهم هم في نسيب، ويمسحه النبي كده يمحوهم بيده، ويقول والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. أكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريش. إيه ده يا إخواني؟ فلما تتجنب صناعة الأعداء والخصوم، ده مش تنازل عن أصولك أنت، ولا تنازل عن ثوابتي ومنهجك. أن بعض الناس يقول لك لا ده تنازل وتمييع للمنهج، لا يا حبيبي ليس تنازلا ولا تمييعا لأصول المنهج ولا للمنهج، إلا إذا ميعت أنت منهجك وتنازلت أنت عن أصولك وثوابتك، هذه قضية أخرى. ولن نتنازل أبدا عن أصولنا ولا عن ثوابتنا ولو قطعت رقابنا، لأن هذا دين، هذا دين. لن تجد مسلما على وجه الأرض يتنازل عن أصوله ولا عن ثوابته ولا عن أركان دينه. وفرق كبير بين هذا وبين الطرح مع الآخر ومخاطبة الآخر ولو خالفك في الدين والعقيدة. الطرح بأدب ورفق ولين، ده مش تمييع للمنهج، ده مش تمييع للأصول. وانا لما خطب باراك اوباما النهارده واقول له الى اوباما عظيم امريكا، ايه اللي فيها دي؟ واللي ازاي بتعظمه ولا انا ده راجل كافر ابن كافر ورجل. يا حبيبي في فرق بين الخطاب الدعوي وبين معتقدك انت في ولائك وبرائك، فرق كبير. لهو النبي ميع المنهج وميع القضيه لما قال من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، ميع النبي القضيه، ميع الاصول. بس ده خطاب دعوة، ما ينفعش تروح تخاطب رجلا على غير ان تقول له يا كافر انت تسمع مني، مش هيسمع منك. ما ينفعش تخاطب اي جهة خطابا دعويا مستعليا اولا متكبرا، حتى وان كنت تعلم من نفسك يقينا انك على الحق. ما ينفعش يا جماعة، انا عاوز واحد يجيب لي دليل على غير اللي بقوله. أي أخ يقول لي غير كده؟ قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. أقول له أنا أكلمه بأدب وقول لين؟ لا لا، ده تميع للمنهج بقى، ده خلل كبير. لا يا حبيب، مش ما تميع ولا حاجة، ده اسمه مقام دعوة. يا شباب عاوزين نفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، ومقام الدعوة ومقام الولاء والبراء. ولاء والبراء عقيدة ثابتة مستقرة في قلب كل مؤمن، إنما مقام دعوة اللين، الحكمة، الرحمة، الأدب. حتى لو كنت بتخاطب بابا الفاتيكان، حتى لو كنت بتخاطب بارك أوباما، لو بتخاطب فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، لازم لما تيجي تخاطبه وتدعوه للحق تدعوه بأدب، وتدعوه بلين، وتدعوه بحكمة، وتدعوه برحمة. ده مش أهل المنهج إطلاق. فتجنب صناعة الأعداء والخصوم أولوية مهمة جدا في المرحلة دي، مع حالة الفزع والرعب اللي موجودة الآن في كل وسائل الإعلام من السلفيين ومنهج السلف. بل كان عندي أكثر يعني 3 لقاءات صحفية، كان للساعة 2 بالليل والله بعد الحلقة. الناس في حالة يعني أنا قاعد خايف، الناس في حالة فزع ورعب من هذا المنهج. أخ صعب يقول لي انتوا طلعتوا امتى؟ والله امبارح. واللي انتوا طلعتوا امتى؟ انتوا كنتوا فين؟ قلت له انتوا اللي كنتوا فين؟ قلت له من لم يرى هذا المنهج هو الذي كان غائبا عن الساحة، انما هؤلاء موجودون من يوم النبي محمد من يوم ما وجد النبي، وهذا المنهج موجود. ده مش منهج جديد. وزي ما قلت لكم قبل كده، قال انتوا ركبتوا الموجه، قلت لهم احنا البحر، احنا مش موجه. قال ده هو ده الاصل، ده قران وسنه بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، دول موجه، ده دول اصل البحر واصل النهر، نهر الرحمه ونهر الخير كله. قال يا اخوان ما بقولش كلام عاطفي، ادغدغ بيه المشاعر، ده منهج، ده قران وسنه بفهم الاطهار دول الذين هم أفهم الخلق بعد الرسل والأنبياء لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش بشر على وجه الأرض يفهمون مراد الله ومراد رسوله كفهم السلف، وعلى رأس السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على دربهم إلى ومن هذا وإلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا ممن سار على دربهم. المهم أيها الأفاضل، أهل السنة مستمسكون بالكتاب والسنة والإجماع، أبعد الناس عن مواطن الشبهات ومواطن الخلاف. ابن تيمية يقول والبدعة، يا الله، والبدعة مقرونة بالفرقة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فلو اختلفوا فيما بينهم أهل السنة، لو اختلفوا خلاف وارد، فيش مانع أبدا أنا اختلف مع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان يختلف معايا، وفيش مانع أبدا، لأن الخلاف وقع بين الصحابة، بل ووقع بين الأنبياء. هذه كبيرة دي يا شيخ محمد، فضل الله لا أقول كلمة فضل الله وأنا لا أعيد. بقول لك الخلاف ما وقعش بين الصحابة، ده وقع بين الأنبياء. ألم يقع الخلاف بين نبيين كريمين، بين نبي الله سليمان ونبي الله داود، وقد سجل لنا القرآن الكريم هذا الخلاف ولا زلتم تقرؤونه إلى قيام الساعة؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا خلاف مبثوث ومسجل ومسطر في القرآن. وفي خلاف آخر بين سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام، ذكره لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة في قصة المرأتين التي عدا الذئب فأخذ ابن إحدى المرأتين، حديث معروف. واختلف أيضا سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام في هذه المسألة، فضلا عن الخلاف الواقع بين الصحابة. فإذا وقع خلاف بين أهل السنة واختلفوا في مسائل علمية أو عملية، هل بالك أن أنا بقوله واختلفوا في مسائل علمية أو عملية، فإن الألفة باقية بينهم مع العصمة وأخوة الدين. هؤلاء أهل السنة إن اختلفوا في المسائل العلمية، ده كلام شيخ الإسلام بقول رحمه الله، وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول وكانوا يتناظرون في المسألة، إيه اللي يمنع؟ وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. خلي بالكم الكلمتين دي دول، وكانوا يتناظرون في المسألة. انتم معايا ولا مشغولين؟ معايا؟ سرحتوا انتم؟ طيب، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. إننا أناظر الشيخ الفلاني والشيخ ناظرني واختلف معاه ويختلف معايا، ونقشف مسألة وعشر مسائل ومئة مسألة وهو يختلف معايا ويناقشني، لكن مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين ما يحصلش، ما ينعكش هذا التناظر للمشاورة والمناصحة على القلوب فنطلع احنا الاثنين والعياذ بالله كل واحد فينا يعادي الآخر. وأظن ده واقع، يعني واقع، يعني لو أنا اختلفت مع الشيخ فلان في مسألة خلاص انتهى الأمر، سواء علمية أو عملية انتهت العلاقة بيننا. ده واقع يا إخوان، لا أذيع سرا. وينعكس هذا على أتباع كل شيخ منا وعلى طلاب كل شيخ منا، ويبدأ بقى الشيخ سبحان الله وأبدأ أنا والشيخ الآخر كل واحد يفضل يفحر لأخطاء أخيه اللي فاتت ويحاول يكبرها ويبرزها عشان ينتصر. خلي بالك من اللي بقوله ده، والله يا أخوانا المرحلة ما عادت تحتمل مجاملة، أقسم بالله، عشان يبرز عشان ينتصر، مش للدين، لا لنفسه لهواه. كان في خلاف، مش عارف أذكر، المهم كان الخلاف الواقع بين الشيخ الطحان وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، لو تذكروا أنتم أجيال الفاكرين، كان بعض طلابنا اللي هم في تجاوز الأربعينات وفي الخمسين الآن ممكن يكون متذكر هذا. المهم أنا ذهبت، قلت أذهب يعني أسأل الله أن يرزقنا الصدق بنية يعني تهدئة الأمر والإصلاح وأن ده لا يليق، وأنا كنت يعني طالبا صغيرا، فذهبت للشيخ الطحان في قطر في الدوحة، وذهبت إليه في زيارة، الشاهد كله يعني من الحوار، ما مش هذكر الحوار كاملا، لكن أنا سألت الرجل سؤالين. قلت له الشيخ عبد الرحيم، وبلاش عبد الرحيم دي، بلاش نقول عبد الرحيم، يعني يريد ندرب اللسان على عبد الرحيم، أن مش حاجة اسمها الرحيم وإنما الرحيم، مهم يعني دي أحسن واحد يقول لك يعني، لكن دي نخلي بالنا منها كنطق بس. المهم فبقول يا شيخ عبد الرحيم أنا عاوز أسأل حضرتك سؤالا أوليا. قال تفضل. قلت له مع هذا الخلاف، كان خلاف طاحن قوي يعني، قلت له هل يجد الشيخ عبد الرحيم الطحان قلب الشيخ عبد الرحيم الطحان سابقا قبل الخلاف؟ استوعبتم السؤال؟ ها؟ استوعبتوه؟ والله يا أخوانا انخرط الرجل في بكاء وكان جوابه علي بكاء، خرط في بكاء، ثم نظر إلي بعدما سكن وقال يا شيخ والله لقد سألتني سؤالا فأصبتني في مقتل، والله أصدقك كما صدقتني السؤال، أنا لا أجد قلبي الذي أعرفه. خلاص ما عادش لقيه، هذا صادق، هذا صدق، لا أجد قلبي. قلت له طيب السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحيم، ما الذي انعكس عليك في بحثك العلمي وطرحك وطرحك الدعوي لهذا الذي تجده الآن في قلبك؟ وهو القلب خلاص ومش لقيه، طب انعكاسات الكلام ده في على أرض الدعوة إيه؟ على أرض البحث العلمي إيه؟ أنا عاوز، أنا عارف أنا بسأل في إيه؟ ما أنت لما تختلف معايا وأنا عاوز أنتصر لنفسي وأنت عاوز تنتصر لنفسك، أنا برجع بقى في منهج البحث ومنهج الدعوي أبحث عما أضخم به خطأك وأبين به أنني إمام في الدين وأنت رجل جاهل. هو ده اللي أنا عاوزه. قلت له طب اللي انعكس؟ قال لي كده، قال لي يا شيخ محمد قلت نعم، قال لي وصل الأمر إلى حد إن أنا لو ببحث على أدلة في المراجع أضع يدي على الأدلة التي لا تتفق مع ما أريده. صدق عالي ألاقي كلام لا ده غير اللي أنا غير اللي أنا أراه وغير اللي أنا لا مش عاوزه، أغض الطرف عنه أقلب الصف. يبقى القضية مش قضية بحث علمي، ده قضية هوى. معلش سامحوني، قضية هوى. أنا بنتصر لهوايا، أنا بنتصر للأنا، بنتصر لزعمتي، بنتصر لمكانتي. إنما لو بحث علمي تمنى أروح للشيخ وقال له يا شيخنا بارك الله فيك، ربنا ينفع بيك ويتقبل منك، وأسأل الله أن يسدد رميك وأن يسدد جهالك وأن يستخرج منك الحق، لكن تسمح لي شيخنا نتناقش في مسألة معينة، حضرتك طرحت كذا، بس أكون أنا بقى سمعت الطرح بأذني من فم الشيخ نفسه، ما يجيليش الشيخ حسن ولا الشيخ فاروق يقول لي ما سمعتش الشيخ فلان قال كذا، لا ما يلزمنيش لا كلام الشيخ ولا كلام الشيخ فاروق، أنا عاوز أسمع بأذني كلام الشيخ، لأن الشيخ ربما ما يكونش نقل نقلا كاملا، والشيخ ربما ما يكونش نقل نقلا متقنا، ويكون نسي عبارة نسي جملة، يبقى لازم أسمع أنا الشيخ بأذني، لأن كتير قوي يقول لك الشيخ قال، الشيخ ما قالش كده إطلاق، ولا يمكن أصلا يقول كده لأن ده مخالف للأصول. إنما هو أي لو حضر قدام النهاردة عشرة العشرة دول يختلفون بعدد عشرة في فهم اللي بيقال، لأن دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية، أما الدلالة الحقيقية فهي تابعة لقصد المتكلم وهذه لا تختلف، أنا عارف قصد وأنت عارف قصدك وأنت بتتكلم، إنما الدلالة الإضافية وهي تابعة لقصد المستمع وهي تختلف باختلاف عدد المستمعين. خلي بالكم الكلام ده كلام ابن القيم، ده مش كلام أنا أحسن أقعد أقول لك الشيخ يعني إيه الفتح اللي نازل ده، ده كلام ابن القيم رحمه الله، يقول لك ودلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية، أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، وأما الدلالة الإضافية فهي التابعة لقصد المستمع، وهذه تختلف باختلاف المستمعين، لأن كل له ذهن وكل له قريحة وكل له فهم وكل له تلقي للمعلومة، أنت هتفهمها بشكل والأخ اللي جنبك بشكل والوالد اللي جالس معنا بشكل وهكذا كده. يبقى لازم تسمع من الشيخ، يبقى أنا أروح للشيخ، الشيخ فلان اختلف معايا واختلفت معايا، طب ما أنا أروح له وأجلس إليه بحب بألفة بعصمة بأخوة، هو ده اللي بيننا. قول له يا شيخ أنت قلت كذا وابتسامة جميلة مش مكشر وضارب بوز ورايح كأن أنا بقيت شيخ الإسلام والراجل خرج من الملة،
على.
وبعدين من لي الدين الحق ان انا اتصور ان انا اغير على الدين منك او من الاخ ده او من طالب عندي؟ ايه اللي يديني انا الحق ان انا اغير على الدين من اي اخ جالس معايا الان؟ مين اللي يديني الحق ده؟ ومين اللي يديك انت الحق ده انك اغير على الدين من اي اخ جنبك؟ محدش يملك هذا. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى والله يعلم المفسد من المصلح. اللهم اجعلني واياكم من المصلحين واجعلني واياكم من المتقين المخلصين المخلصين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام عالي أوي. وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بيقول إيه؟ بل وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة وتناصح. الله، وتناصح. وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. لو احنا حققنا هذا لن تجد هذا التنازع ولن تجد هذا التهرج بين المنهج الواحد. هذا الأمر مشاهد وملموس بين أهل السنة أنفسهم إذا اختلفوا وبين أهل السنة وأهل البدع. خلي بالك عشان أصل مسألة في غاية الأهمية الآن. ما يكون بيننا بين أهل السنة من خلاف كثير جدا، وأنا قلت إن ده موجود ومش خلاف مقصور على مسائل الفروع والأحكام فقط، لا، قد يقع الخلاف أيضا في بعض مسائل العقيدة ما لم تكن من أمهات وكليات مسائل العقيدة. قد يقع الخلاف في مسائل الفروع والأحكام بل وفي بعض مسائل العقيدة بل وفي بعض مسائل العقيدة ما لم تكن هذه المسائل من أمهات وكليات مسائل الاعتقاد. وأنا قلت لكم إن الصحابة والأئمة العلماء من بعدهم اختلفوا في بعض مسائل العقيدة بس بعيدا عن الكليات والأصول والأمهات، لأن الأصول متفق عليها ما فيش خلاف والكليات متفق عليها لا خلاف فيها. وضربت لكم أمثلة منها اختلاف الصحابة ابتداء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج. اختلف على ثلاثة أقوال. اختلفوا أيضا في العذاب الواقع في القبر والنعيم، هل يقع على البدن أم على الروح أم على البدن والروح؟ على ثلاثة أقوال. اختلفوا أيضا فيما يوزن في الميزان يوم القيامة. الميزان نحن نعتقد أنه ميزان حقيقي له كفتان أو كفتان كلاهما صحيح، نعتقد هذا الميزان ميزان حقيقي وليس كما قال مجرم الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، لكن ميزان حقيقي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اختلفوا فيما يوزن في الميزان. منهم من قال يوزن العامل نفسه، العامل هو اللي يوضع في الميزان. قول الثاني قالوا لا، الأعمال فقط هي اللي بتوزن. قول الثالث قال لا، الصحف فقط هي اللي بتوزن. قول رابع قال لا، العامل والصحف والأعمال يوضع كل هذا في الميزان. قط أقوال بدي اختلافات موجودة. ناهيك بقى عن الخلاف الكبير في مسائل الفروع والأحكام. دي مجلدات ضخمة، حضرتك انظر إلى أي مجلد من مجلدات الفقه، مرجل المجلدات دي مسائل الخلاف، انظر إلى أي الإجماع لابن المنذر قد كده صفحات قليلة جدا، الإجماع للقاضي عياض، الإجماع مراتب الإجماع لابن حزم، لكن شوف مسائل الخلاف مجلدات، سبحان ربي. وعشان كده بقول الخلاف في مسائل الفروع والأحكام أمر قدري، أمر قدري، قدري يعني مش هيتغير مش هينتهي، لأن بعض الناس مستغرب ومستكتر ازاي الخلافات اللي بنشوفها بين العلماء، وده بيقول قوله ده بيقول قوله، وين خلاف؟ ده أمر واقع، ده أمر قدري لن ينتهي ولن يزول، ولا بد أن تتدرب الأمة وأن تتربى الأمة وأن تهيئ الأمة على مثل هذه الخلافات العلمية، لأن هذا الخلاف يسمى خلافا سائغا وخلافا معتبرا ما دام كل فريق له أدلته، لكن الخلاف منشأه بسبب خلاف العلماء في فهم هذه الأدلة لهذه المسائل، مختلفون بسبب اختلافهم في فهم الأدلة، يبقى الخلاف ده سيظل قائما يا اخوان. طيب يبقى ده الخلاف بينهم بين اهل السنة مع بعضهم البعض، اما الخلافهم مع اهل البدع بيصرفوا فيه ازاي؟ يبغضون البدع ويبغضون المعصية، اهل السنة يبغضون البدع لانهم أشد الناس اتباعا لرسول الله واتباعا لسنته، وأحرص الناس على السنة علما وعملا وحالا، لكن كيف يتعاملون مع أهل البدع؟ هو ده السؤال. يبقى احنا اتفقنا على أن أهل السنة يبغضون البدعة ويكرهونها ولا يحبونها، لكن كيف يتعامل أهل السنة مع أهل البدع؟ كيف عامل علي بن أبي طالب الخوارج وهم أهل بدعة، بل فرقة من فرق الضلال، بل هم كلاب أهل النار، بل هم كلاب أهل النار بشهادة النبي المختار، ليس باجتهاد مجتهد، لأنه لا يصح لأحد أن يحكم على أحد في النار في الآخرة بنار أو أن يحكم له بجنة، لكن هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى. وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني حكم عليهم بالخروج من الدين، ومع ذلك كيف عامل علي بن أبي طالب في النقاش العلمي والمناظرة العلمية وإقامة الحجة العلمية والدعوة لهؤلاء؟ كيف تعامل علي وكيف تعامل ابن عباس؟ كلكم يعرف كيف تعامل علي وابن عباس مع الخوارج. ابن عباس ذهب إليهم وناظرهم وناقشهم، وكان رحيما بهم في المناظرة، وكان رحيما بهم في المناظرة، لم يوبخهم ولم يعنفهم ولم يسبهم ولم يشتمهم، وإنما ذهب ابن عباس إلى الخوارج، إلى هذه الفرقة الضالة، وقال لهم: ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: ننقم عليه أمورا، ننقم عليه ثلاثا، وذكروا، وأنا ذكرت هذا بالتفصيل مرارا، ننقم أنه تنازل عن حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون عليهم قد كفر، هذا فهمهم. وننقم عليه أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فإن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساءهم، وإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتالهم. وننقم عليه أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. كلام شديد وخطير. ابن عباس رد إن فعل، شتم، سب، ضرب، قبح، أبدا، إنما رد ردا علميا راقيا رصينا، قال: أرأيتم لو حدثتكم بآية محكمة من كتاب الله وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اسمعوا، هو تلهيد المناظرة، هي دي المناظرة العلمية. وبدأ ابن عباس يبين. ومن باب الأمانة أن أجيب الآن لأن المسائل نزلت على الكثيرين. يعني قال: أما المسألة الأولى تنقمون على علي رضي الله عنه أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا الله وبذلك يكون علي قد كفر، فدلوني أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ أتحكيم الرجال لحقن الدماء أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمن ربع درهم أولى؟ قالوا: لا، تحكيم الرجال في حقن الدماء أولى. قال: طب ربنا حكم الرجال في أرنب ثمن ربع درهم. قال: لا، أنت جبت فين الكلام ده ابن عباس؟ فين الكلام ده؟ قرأنا القرآن، أنت هجيب منين؟ قال: اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. شايف الفهم القرآن بس؟ شايف الفهم الراقي القرآن والتعامل مع الأدلة؟ وقال تعالى في الخصام بين رجل وامرأته، بين رجل وامرأته: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أدا حكم ودا حكم، يبقى اثنين. رب العزة بيحكم الرجال بنص القرآن للصلح بين رجل وامرأة، وفي أرنب ثمنه ما يزيدش عن ربع درهم. قالوا: آه. نظر بعضهم إلى بعض، قال لهم: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. يعني الأولية خلاص الشبهة فيها زالت؟ قالوا: زالت. الله أكبر، ده بالشبهة دي من دقائق كانوا يكفرون عليا. انظر إلى العلم، انظر إلى نور العلم كيف يبدد نور العلم، نور العلم ظلام الشبهة، كيف يبدد نور العلم ظلام الشبهة. طب والتانية، مسألة تانية، قالوا: قاتل أقواما، يعني قاتل طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم. ليه ما خدش عائشة سبيا؟ إن قاتل هؤلاء وكانوا كفارا يبقى حلت له أموالهم ونساؤهم، وإن كانوا مسلمين يبقى حرام عليه أصلا أن يقاتلهم. قال لهم ابن عباس: أكنتم تريدون أن يغنم أموالهم وأن يأخذ أم المؤمنين عائشة سبيا؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم. هو ابن عباس فقال اللي بيهاجمه: إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن الله عز وجل يقول في شأن أمهات المؤمنين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى كيف؟ هل يجوز أن أسبي أمي وأن أأخذ سلبها غنيمة؟ فنظر بعضهم إلى بعض، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، خلاص براءة دي. طب والثالثة؟ قالوا: والثالثة تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. على طول كده كارت أحمر وبر الإسلام. قال لهم: أتنازل علي عن صفة أمير المؤمنين لحقن الدماء أولى أم تنازل رسول الله عن صفة الرسالة أولى؟ حتى عاد منهم عدد كبير جدا اختلفوا في أعدادهم، عادوا إلى الحق بسبب هذه المناظرة العلمية المهذبة الرصينة المؤدبة، وهذا ما نريده الآن. يعني أنا أريد من شبابنا أن يناظر أي أحد بس بأدب وبحجة قوية وبصدق نية، وإن شاء الله تعالى سيرجع كثير ممن يصرون على الباطل عن باطلهم وسيعودون إلى الحق. كثير جدا من أهل الباطل ممن كانوا يصرون على الباطل مجرد ما يجلسون مع أهل الحق ويناظرهم أهل الحق بحق وأدب وبابتسامة وبرحمة وبعدم كبر واستعلاء وإلى غير ذلك، إذا سمعوا الحق عادوا إلى الحق، إلا من قدر الله عز وجل عليه الضلالة. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ونحن هذا أصل من أصولنا أيضا، وهذا معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب. تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب، أو من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثم لابد أن نعلم، شيخ الإسلام بيقول رحمه الله تعالى، أو قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، وقرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته يتأولها لأهل الأهواء. ورواه ابن القاسم وزاد. قال مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة، أي لأهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة يا أخواننا يبغضون المعصية ويبغضون البدع، لكنهم يناظرون ويناقشون ويدعون أهل المعاصي وأهل البدع بمقومات المنهج الدعوي، بمقومات المنهج الدعوي. فالمنهج الدعوي له مقومات لا تختلف باختلاف الزمان والمكان كالوسائل. الوسائل قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكن مقومات المنهج الدعوي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني أنا مطالب وأنا أدعو الكافر الأصلي والمنافق، منافق المعتقد ومنافق العمل، والمسلم العاصي وأهل البدع والأهواء، مطلوب أن أدعوهم وأن أناظرهم مناظرة علمية رصينة متسمة بالأدب والحكمة والرحمة. ليس من حقي كداع وأنا أدعو الآخرين وأنا في مقام دعوة للآخرين وأنا في مقام إقامة الحجة على الآخرين أن أكلمهم بغير الأدب أو بغير الرحمة أو بغير اللين أو بغير أصول المنهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم. الآية: ولو كنت اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل قولا لينا. الآية: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، إلى غير ذلك من الأصول. أهل السنة كذلك أيها الأحبة، وهذا من أعظم أصولهم، أنهم يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق. اللهم اجعلنا منهم. يوالي بالحق ويعادي بالحق ويحكم بالحق. لو أنا مختلف معك لا يمنعك ولا يمنعني هذا الاختلاف من أن نقول الحق في المسألة. أنا عارف أن دي عاوزة يعني الكلام النظري سهل، لكن عشان نصل إلى هذا المرتقى الصعب يحتاج إلى مجاهدة شديدة مع النفس. أنا لو جالس النهاردة في مناظرة علمية مع أي أخ من إخواني، بتصل علي رجل مشهور أو معروف، مش عايز أذكر أسماء لأن ذكر الأسماء الآن بيتعب القلوب يعني وبيقسم ويشرزم، بقول لي: يا شيخ محمد. تقول: نعم. قال لي: أنا عاوز أعمل معك مناظرة. قلت له: خير إن شاء الله. ليه يعني خير؟ وكان أول مرة في حياتي يكلمني. قلت له: إيه المناظرة؟ إيه الموضوع يعني؟ قال لي: أنا هتكلم عن الصوفية وأنت هتتكلم عن الوهابية. الله يهديك. وفين المناظرة إن شاء الله؟ قال: على 3-4 فضائيات أنا هرتب. طب والحكمة إيه من المناظرة؟ إيه الحكمة؟ إيه الهدف؟ إيه الغاية؟ هل هذا يصلح الأمة الآن؟ هل هذا يوحد صفها؟ هل هذا يجمع كلمتها؟ وبعدين ما فيش حاجة عندنا اسمها مذهب وهابي، إنما لو عاوزنا نظرك على الحق، على التوحيد، على السنة، وأبين لك الحق، ماشي. وهابية دعوة منسوبة للشيخ إمام من أئمة الدعوة، ما عندناش مذهب وهابي ولا ينتصر أحد من العلماء لهذا المذهب أبدا، إنما ننتصر الحق المتمثل في القرآن والسنة والإجماع. وبعدين يا شيخ فلان، قال لي نعم، ترى أستحلفك بالله حضرتك في المناظرة دي ما انتش قصدك إنك تسقطني وأنا هخرج برضو بقصدي إن أسقطك أمام الناس؟ هو ده الإخلاص يا مولانا اللي انتم تدعوا إليه؟ هو ده الإخلاص اللي انتم تدعوا إليه الناس؟ المهم يعني أعرض على الفكرة فضل الله بعد محاورة. فالشاهد يا أخوانا إنه الارتقاء لهذا المستوى إنك تصل إلى حد إنك تقول الحق على نفسك وعلى بيتك وعلى كلامك وعلى فعلك، مسألة من ناحية التنظير كلام سهل أنا بقوله، إنما عشان نصل إليه على المستوى التطبيق والمستوى العمل يحتاج إلى مجاهدة نفس شديدة جدا، ويحتاج إلى تزكية عالية وتصفية وتربية. من الذي سيرتقي إلى مقام الشافعي الذي قال والله ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه؟ ارقي ذا، يعني أنا نظرك وأدعو الله أن تكون مع الحق وأن يكون الحق معك، ليه؟ ده أعظم دليل على أني أنا كمان مع الحق، لأن أنا عاوز الحق يبرز ويظهر سواء على لسانك أو على لساني. من اللي يرتقي لهذا؟ من اللي يرتقي إلى أنه يتمنى أن ترفع الآن راية الإسلام على يد أي أخ من إخواننا؟ إنما من شأن اللي رفع الراية لازم حسقط إيدك وأسقط الراية بأي صورة، لأن من شأن اللي رفعها. وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك. يعني أنا أحب وأحمد من حمده الله، وأذم من ذمه الله، وأحب من أحبه الله وأمرني بحبه، وأبغض من أبغضه الله وأمرني ببغضه، وأوالي من والى الله ورسوله والمؤمنين، وأعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين، وأصلي على من صلى الله عليه وأمرنا بالصلاة عليه، وألعن من لعنه الله تبارك وتعالى. يبقى إذن القضية كلها متعلقة بالله جل جلاله، هو لله جل جلاله، بالدين، مش بأشخاص ولا بأفراد ولا بهوى. يقول فمن كان مؤمنا، الله الله الله، وجبت موالاته من أي صنف كان. فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور. في واحد عنده إيمان وعنده فجور، فألهمها فجورها وتقواها. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور، اسمع، أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره. كلام عالي أو الله. أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره. فلا يجوز أبدا لنا ولا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تختلف بعد هذا التأصيل، وليبقى الخلاف محصورا كما ذكرت في مسائل الفروع والأحكام أو في بعض مسائل الاعتقاد، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، لأن هذا وقع بين أصحاب سيد النبيين الذين هم أهل رحمة رب العالمين تبارك وتعالى، ممن ذكرهم الله جل وعلا في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي رحمه الله والاختلاف المذموم في هذه الآية هو الاختلاف في أصل الملة، أما الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام فقد وقع من الصحابة الذين هم أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض أصول وخصائص أهل السنة والجماعة. إن شاء الله أكمل يعني ما تبقى من أهم هذه الصفات والخصائص في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء.